بأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. كان بين أيدينا نظريات أربع في الوضع: نظرية السببية الذاتية وأفضلناها، نظرية السببية الوضعية الاعتبارية وبينا نقاط الضعف فيها، نظرية التعاقد وقلنا أشار إليها الفاضل السوري عن مقهات الزرها السيد الخوري. هاي النظرية اللي أبينها وأخلص منها. النظرية ماذا كانت تقول؟ أنا المتكلم أتعهد أن لا أتي بالنار إلا إذا ماذا قصدت تفهيم المعنى. وبينا الفارق بينها وبين النظرية السابقة، وكانت الوقفة عند هذه النقطة: ما الدليل على بطلان هذه النظرية كما يرى السيد الشهيد؟ وإلا النظرية معتبرة، النظرية حتى ما أورده السيد الشهيد عليها يمكن أن يرد في بعضه، لكن احنا نتماشى مع ما قاله السيد الشهيد. ما الدليل على بطلان نظرية التعهد؟ الدليل الأول اللي هم بينا أن صريح نظرية التعهد أن المتعهد يأتي باللفظ، لا يأتي باللفظ، خلينا نسوي على سبيل الحظ، لا يأتي باللفظ الصيغة السلبية، لا يأتي باللفظ إلا إذا ماذا؟ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي وضع له ذلك اللفظ. ولازم هذا والمفهوم ضمنا من هذا ماذا؟ أنه لا يجوز له أن يأتي باللفظ إذا قصد ماذا؟ المعنى المجازي. هو قال لا أأتي باللفظ إلا إذا قصدت المعنى، لا أأتي بلفظ الأسد إلا إذا قصدت تفهيم معنى الأسد. ومعنى الأسد ماذا؟ الحيوان مفتر. فعلى هذا لا يجوز له أن يأتي باللفظ إذا قصد تفهيم المعنى المجازي اللي هو الرجل الشجاع. والحال أجدوا بأن استخدام المعاني المجازية كثير في العرب، وأمس على هذه الصيغة وهذه النظرية تنفي المعاني المجازية. هذا مناقشة، المناقشة الأولى للسيد الشهيد مع السيد الخوري. المناقشة الثانية: الدليل الثاني على بطلان نظرية التعهد أقول كما يرى السيد الشهيد. الدليل الأول بيناه، الدليل الثاني أن نظرية التعهد تشتمل على استدلال منطقي، على قياس استثنائي. شنو الاستدلال المنطقي؟ شنو القياس الاستثنائي بهذه النظرية؟ أقول هكذا: كلما هذا هو مفاده، كلما جئت بالله فأنا قاصد إلى ماذا؟ الى تفهيم المعنى، لكنني جئت باللفظ استثنيت ماذا؟ عين المقدم. واستثناء عين المقدم ماذا ينتج؟ لكنني جئت باللفظ، اذن انا قاصد الى ماذا؟ الى تفهيم المعنى. واستثناء عين المقدم من الحروف المنتجة تنقياس الاستثناء، يعني عوفق من انقياس الاستثناء، يعني ببساطة هناك ملازمة بين الاتيان باللفظ وبين قصد تفهيم المعنى. هناك استدلال، هناك ملازمة بين الاتيان باللفظ وبين قصدي تفهيم المعنى. اذا هي تشتمل على استدلال منطقي، تشتمل على ملازمة، تشتمل على قياس الاستثناء. مهابل شو راح اضرب النظرية؟ اقول فيه شيء وشوف شلون كذا، واللغة تلازم الانسان منذ طفوله، منذ الأشهر الأولى له الطفل، منذ الأشهر الأولى هو يبدأ ماذا؟ يتلفظ بألفاظ، يستعمل اللغة وتنمو وتكبر معه. فمن أيامه الأولى هو يستعمل اللغة، هو أيام الأولى هذا اللي يقول بابا وماما يعرف الاستدلال المنطقي، يعرف القياس الاستثنائي، يعرف الملازمة. نظرية التعهد تشتمل على استدلال منطقي، واللغة تلازم الإنسان منذ أيامه الأولى وهو في أيامه الأولى لا يملك المنطق ولا صوت المنطق. إذن المعول عليه ليس نظرية التعهد، لأنها تستدعي استدلال، والمتكلم باللغة في أشهره الأولى وسنينه الأولى أفضل لا يعرف معنى الاستدلال. هذا أن جيتك إذا أريد الناقص ماكو أدلة البطلان، لا أدلة يمكن أن تخطر. حتى هذا ماكو رب المعنى المجازي السيد الخوي ملتفت إلى هذا وأجاب عنه. قد يكون طرحة، قد يكون في توسع غير مرغوب فيه، ان شاء الله في مرحلة لاحقة راح تعطوها مرحلة حلقة ثالثة، واضح ان شاء الله. اذا السيد الشهيد ايضا اطلع نظرية التعهد، السيد الصور نظريات الثلاثة سيدنا اطلتها. فما هي نظريتك؟ قال نظريتي نظرية القرن الأكيد، وهي هذه للأمانة وهي من مختصات السيد الشهيد. نظرية التعهد قلت لكم بأن الإشارة إليها كانت وين؟ يقولون في القرن الحادي عشر في زمان الفاضل السوني، وإنما عمقها وجذرها السيد الخوي. وأما نظرية القرن الأكيد فهي من ابتداعات ومن مختصات سيد الخوي، من ابداعاته السيد المعذرة السيد الشهيد. السيد الشهيد شوف استفاد من اخطاء نظرية الاعتبار وتجاوز الاخطاء في نظرية الاعتبار وبنى نظرية مستقلة خاصة بها. شنو الخطأ او شنو السبب اللي خلانا نعرض عن نظرية الاعتبار؟ تذكرون ان شاء الله ان العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة واقعية خارجية موجودة، والاعتبار لا يستطيع اعتبار 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 ما اعتبر انا اعتبر نفسي الان رئيس وزراء اعتبار والاعتبار ماذا علي ضريبه سهل المؤونه الاعتبار لا يستطيع العلاقه بين اللفظ والمعنى علاقه واقعيه والاعتبار لا يستطيع ان ينشئ تلك العلاقه الواقعيه لماذا لانه فاقد للواقعيه وفاقد الشيء ماذا لا السيد الشهيد اطلع على هذا العيب في نظريه الاعتبار فاسس نظريه خاليه بعد كما يرى خالية من هذا العيب من النظرية النظرية يكون أنا أبيت يقول نظريتي لا تبتني على الاعتبار بشكل كامل بل هي تبتني على قانون واقعي تكويني مركوز في ذهن الإنسان وبعد القانون الواقع التكويني يستطيع ان ينشئ علاقه واقعيه ام لا يستطيع يستطيع فالسؤال ما المراد بنظريه القرن الاكيد وكيف تنشئ هذه النظريه العلاقه الواقعيه بين اللفظ وبين المعنى هذا واضح ان شاء الله السؤالين الجواب على هذين السؤالين يستدعي ان ابين هذه المقدمه التي اشار اليها السيد الشيخ يقول الذهن البشري الله سبحانه وتعالى اودع فيه قوانين تكوينيه ثلاثه القانون الاول التكويني القانون الثانوي التكويني الاول راح ابينه والقانون الثانوي التكويني الثاني هذه القوانين الثلاثه راح تساعدني ولا سيما القانون الثالث راح تساعدني في تفسير العلاقه بين اللفظ والمعنى شنو القوانين وشنو المراد بهذه القوانين قوانين تكوينيه مودعه وين في ذهن الانسان الاول سميناه القانون الاولي التكويني شنو المراد هذا القانون يقول طبعا هاي يعني مخزونه في ذهن الانسان اودعت في ذهن القانون الاول القانون الاول التكويني شنو المراد بالقانون الاول التكويني المراد خلونا حتى لا طول خلينا افهم ترى هذا ما يكون فهمي لنظريه السيد الشهيد راح تنفعني في المطلب الجاي الوضع التعييني والوضع التعييني شنو المراد بالقانون الاول التكويني يقول هكذا ان الانسان اذا حس بشيء بشكل مباشر ارتسمت انتقل ذهنه الى صورة ذلك الشيء ارتسمت في ذهنه صورة ذلك الشيء طلعت من باب المسجد واذا باسد امامي احساس مباشر بمن بذلك الشيء بالاسد شنو اللي يتبادر شنو اللي يطيب في ذهني صورة ترتسم في ذهني ماذا صورة ذلك الأسد ولا سيما الأنيار إذن هذا القانون الأول التكويني أن الإنسان إذا ويا ريت تركزون وياي على عبارة أن الإنسان إذا حس بشيء بشكل مباشر هاي الأمر انتقل ذهنه إلى تصور ذلك الشيء ارتسمت في ذهنه صورة ذلك الشيء هذا القانون الاول التكوين القانون الثاني شفنا سميناه القانون الثانوي التكويني لكن ماذا الاول بني اي لا انا مجرد هذا قانون الهي قانون تكويني تكوينان ان الانسان مجرد ما يشوف الاسد هو راح يسوي امرين الاولى تبتسم الصورة والثانية بعد يفر منهم اي هذا ملاحظ الثاني القانون الثاني والتكوين الاول شنو المؤثر هذا شوي انا راح اتنازل عن القانون الاولي اغير بعض الشيء ان الانسان شوف حتى تشوفون الفارق بينه وبين الاولي ان الانسان اذا احس بشيء بشكل غير مباشر كما لو احس بشبيه الشيء فان العقل ينتقل شوف كان بالقانون الاول احساس مباشر بالاسد اذا احس بشبيه الشيء فان الذهن ينتقل من الشبيه الى الشبيه مثاله طلعت من المسجد بدل من ان ارى الاسد بشكل مباشر رايت صوره الاسد حتى هذا يسمونه احساس مباشر بشيء لا وانما احساس غير مباشر انا لم استشعر الاسد بما هو اسد حقيقي بل استشعرت واحسست بصورة الاسد شنو اللي يصير ذهني سوف ينتقل من الشبيه بين قوسين صورة الأسد إلى الشبيه اللي هو ماذا؟ الحيوان المفترس وصورة الحيوان المفترس فانتقل ماذا؟ ذهني من الشبيه إلى الشبيه وهذا قانون تكويني خلينا أدربك مشاعر العزام الأعزب عندما يرى القمر المن ينتقل به إلى ليلة كالقمر مهارد إنه لا يا شخص ينتقل إلى المرأة الجميل انتقل من الشبيه اللي هو القمر هذا الكوكب المظلم الأسود الى الشبيه اللي هي المرأة واضح ان شاء الله اي هذا القانون الثاني العقل القانون الثاني والتكوين الاول بان العقل ينتقل من الشبيه الى الشبيه الثالث اللي هو هذا الثاني خلنا امثل بعد شايفين نشرات الاخبار شايفين هذا اللي يخلوه صف المذيع صورته صغيرة ويستعمل الإشارات من فقد نعمة السمع ينتقل ذهنه من هذه الإشارات المن إلى معانيها من الشبيه إلى الشبيه واضح ان شاء الله واما القانون الثاني والتكوين الثاني اللي هو هذا اهم القوانين الثلاثه في نظريه السير الشريف وهذا ترى عام وامثلته كثير اذا ارتبط شيئان بحيث وين ما اجي القى هذان الشيئان مقترنان وهذا موجود تلقى اثنين اصدقاء دائما وكثيرا ما تجدهم معا مقترن ومقترن به قرين وقرين اذا رايت واحد من هذين القرينين وين يلتقي الجسد انا احتجت ان ارى
محمد مع علي دائما ارتبط هذان الشخصان بعلاقة بحيث أينما تجدهما لا تجدهما إلا مستنفر. فإذا رأيت محمدا وين راح ينتقل ذهني إلى قرينه من علي؟ واضح الجامل. القانون الثالث، القانون الثاني والتكوين الثاني ماذا يقول؟ أن العقل، أن الذهن إذا ارتبط شيئان فالذهن ينتقل إلى، خلينا أستعمل عبارات حتى تقربني للقرن الأخير، إذا اقترن شيئان في ذهن الإنسان فالذهن ينتقل من المقترن إلى المقترن به، فالذهن ينتقل من القرين إلى القرين. مثاله هذا أمثلة السيد الشريف بعد. قاعد هناك بالمسجد، لا طلعت وشفت الأسد ولا شفت صورة الأسد، وسمعت زعيرا. بعد الزعير صوت من؟ صوت. وين ينتقل ذهني عند سماعي للزعير؟ سوف ينتقل ذهني إلى ذلك الحيوان. هذا الزعير هل هو شبيه حتى أقول هذا القانون ثانوي تكويني أول؟ لا، وإنما هو ماذا؟ الزعير مقترن بمن؟ بالأسد. فإذا سمعت صوت الأسد، زئير الأسد، انتقل ذهني من الزئير إلى نفس الحيوان. أصوغ بقيام الزئير مقترن يقترن بالأسد، والذهن ينتقل من القرين إلى القرين. شنو النتيجة؟ الذهن ينتقل من الزئير إلى الأسد. واضح الشامل. السيد الشهيد يقول خصوصا هذا الثالث، هذا القانون الثاني والتكوين الثاني، العقل الذهن ينتقل من القرين الى القرين، وهذا القانون الثاني والتكوين الثاني. يقول واللفظ، خلنا نعيد القياس مال الزهير والاسد، واللفظ اقترن بمن؟ بالمعنى. هاي الصغرى مو؟ والذهن ينتقل من القرين إلى القرين. شنو النتيجة؟ الذهن ينتقل من اللفظ إلى المعنى. مقدمتان والنتيجة. أما المقدمة الكبرى ما الدليل عليها؟ أقول الكبرى قانون تكويني أوضعه الله في وين؟ في ذهن الإنسان، فهي مسلم فيها ورفوه منها. وين اللي يحتاج إلى دليل؟ اللفظ ماذا يدل الشيخ؟ لا، اللفظ يقترن بمن؟ اقترنا بالمعنى. السؤال كيف هذا السؤال المهم جدا. إثبات الصغرى، بحثنا بحث صغروي، البحث الكبروي فهمناه. هذا قانون ماذا؟ قانون تكويني. أن العقل أن الذهن ينتقل من القرين إلى القرين، لكن بحثك الصغرى وماذا كان؟ اللفظ اقترن بالمعنى، اللفظ يقترن بالمعنى. كيف؟ وهذا قلت لكم اللي راح أجاوب عنه ينفعني جدا في الوضع التعيني والتعييني. كيف البحث الصغرى تقول اللفظ اقترن بالمعنى؟ كيف اقترن اللفظ بالمعنى حتى تستفيد أنت من القانون التكويني وتقول الذهن ينتقل من القرين إلى القرين من اللفظ إلى المعنى؟ كيف حصل هذا الاقتران؟ بين من وبين من؟ بين اللفظ والمعنى. حتى الاقتران بين الرجل والمرأة يتزناس وينتهي الموضوع. الاقتران بين اللفظ والمعنى كيف حصل؟ يقول الاقتران هذا اللي اشارت اليه المقدمه الصغرى. الاقتران يقول اما اقتران كمي واما اقتران كيفي. احنا مو قلنا في المقدمه الصغرى ماذا قلنا؟ اقتران بين اللفظ وبين المعنى. كيف حصل هذا الاقتران؟ يقول الاقتران اما يكون اقترانا كميا واما يكون اقترانا ماذا؟ كيفيا. امثل بالعرفيات نرجع ارجع للاصوليات واحد، وهذا انا ما شفت الواحد اتقصد ما شفت الواحد. واحد يدعوك يوميا الى الغداء، يوميا شيخ فلان يدعوني يوميا الى الغداء يوميا، اكو كثرة. فاقترن شيخ فلان بالغداء، وهذا الاقتران ممن نشأ يا اخوان؟ من كثرة الدعوات، بحيث كلمة اشوف شيخ فلان انا ينتقل ذهني من شيخ فلان الى هذا الاقتران يسمى اقترانا ماذا؟ كميا بسبب كثرة ولا عفوا والعزاء. واضح ان شاء الله يسمون اقتران كمي. ترى عرفيات راح ارجع لهم. واما الاقتران الكيفي، وانا مرضي هذا الاقتران الكيفي، اجيب لكم مثال عصر وارجع لهم مثال. يعني الاقتران الكيفي هذا نفس شيخ فلان، هذا المجهول شيخ فلان يدعوني الى وليمة مرة واحدة، بس وليمة دسمة جدا. طيب بسبب تسومة تلك الوليمة انا كلما رأيت شيخ فلان وين اتذكر تسومة الوليمة. هناك اقتران بين الغداء وبين شيخ فلان، هذا الاقتران يسمونه اقتران كمي؟ لا، وانما اقتران كيفي، لانه حصل في ظرف خاص في كيفيه خاصه. هذا الاقتران بين الشيخ وبين الغداء، شنو الخصوصيه؟ شنو الظرف الخاص؟ رسومه تلك المعدوفه. واضح ان شاء الله؟ خلينا امثلكم. السيد الشهيد في الحلقه الاولى يقول كما لو سافرت الى بلد معين يقول واصبت هناك بالحمى. وهذا شو تقول؟ هذا اقتران كمي لو اقتران كيفي؟ كلما يذكر ذلك البلد تذكر الحمى. المثال اللي تعرضنا له في شفرة قريبة إلى الإمام الرضا سلام الله، صرفت مرتين. لا يذكر، لا تذكر مشهد ولا تذكر إيران ولا يذكر الإمام الرضا إلا وتذكرت ماذا؟ السرقة لمرتين. هذا الاقتران كمي كيفي، هذا يصبح للاثنين، أم للكمي وأم للكيفي. يا الله أرحمه، أجرجر الإنسان للأصوليات. أنا إخوان معذرة أبين لكم بقصة، هذا اللي تعلمناه من أستاذنا من سيد أحمد الله يحفظه، يقول هكذا حتى تفهم، أي مو فقط أنا حتى في مباحثاتنا، حتى تفهم الأصول بشكلها الجيد لابد أن يجرجر المطلب إلى العرفية. هو يكثر من مثال السلف بعد. الله ارجع لك، كيف يقترن اللفظ بالمعنى اقترانا كميا، وكيف يقترن اللفظ بالمعنى اقترانا كيفيا، بحيث راح يشغل القانون الثاني والتكوين الثاني، وبه انتقل من اللفظ الى المعنى. مثال الاقتران الكمي، يقدر من استعمال، ترى هاي قلتلكم اخوان هذا الاقتران الكمي والكيفي هو عينه الوضع التعيني والتعييني، يقدر من استعمال لفظ الاساس بمعنى الحيوان المختلف. شو يصير بين الاثنين، بين لفظ الاسد وبين معنى الحيوان المختلف؟ اقترانا، اقترانا ماذا؟ اقترانا كميا نشا من كثره استعمال. وقد يكون الاقتران اقترانا كيفيا، كان هكذا الأسد بقربنا وصاحبي يقول لي وضعت لفظ الأسد لهذا الحيوان المستمر، وهو وين؟ هذا الاقتران ماذا يسمى؟ اقترانا كيفيا. وعرف إن شاء الله، فعلى القولين، سواء كان اقتران اللفظ بالمعنى اقترانا كميا نشأ من كثرة الاستعمال، او كان اقتران اللفظ بالمعنى اقترانا كيفيا نشأ من وضع الواضح في ظروف معينة وخاصة، يحصل الاقتران بين من ومن؟ بين اللفظ وبين المعنى، سواء بطريق الاقتران الكمي او بطريق الاقتران الكيفي. والاقتران الكمي لا ترى هذا كله توطئ وتمهيد بعد حتى ما اخذ طويلا للوضع التعيني والتعييني. والاقتران الكمي ينشا من كثره الاستعمال، ولا يشترط وجود واضح ولا يشترط تدخل الانسان. والاقتران الكيفي لا بد فيه من ماذا؟ من تدخل الانسان، لا بد من فاعل، لا بد من واضح. الحمد لله حصلت العلاقة، حصل الاقتران بين اللفظ وبين المعنى. حتى يأتي دور من بعد أن حصل الاقتران بين اللفظ والمعنى، يأتي دور القانون الثاني والتكوين الثاني الذي يقول ما دام اللفظ مقترنا بالمعنى سواء اقترانا كميا أو كيفيا، فأنا القانون الثاني والتكوين الثاني أقول الذهن ينتقل من القرين إلى القرين، وحيث أن هناك اقتران بين اللفظ والمعنى فالذهن ينتقل من اللفظ إلى المعنى. إن شاء الله هذه النظرية سماها سيد الشيخ ماذا سماه؟ القرن الأخير، يعني هناك اقتران عديد بين اللفظ والمعنى، وحيث أن القانون يقول تنتقل من القرين إلى واضح إن شاء الله. بهذه النظرية، حتى تامة النظرية مو تامة، النقاشات عليها إن شاء الله هذا في مراحل أخرى يعني. هذه النظرية اعتقد السيد الشهيد بأنها تفجر علاقة سببية ماذا بين اللفظ وبين المعنى. واضح إن شاء الله؟ خلاص الكلام، عندنا وقت إلا تريد حتى لو شوية ناقص بس صفحتين من العبارة بلي.
الوضع وعلاقته بالدلالات المتقدمة، والدلالة التصورية هي في حقيقتها علاقة.
الوضع وعلاقته بالدلالات المتقدمة، يا دلالات، الدلالات الثلاثة التصورية والتصديقية الأولى والتصديقية الثانية.
والدلالة التصورية هي في حقيقتها علاقة سببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى.
إذن أولا نثبت بأن العلاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى علاقة سببية. يعني شنو علاقة سببية؟ أن تصور اللفظ سبب لتصور ماذا؟ المعنى.
ولما كانت السببية بين شيئين لا تحصل بدون مبرر.
والسببية التي ثبتتموها لا تأتي من فراغ، لا بد من أن يكون هناك منشأ لتلك السببية.
اتجه البحث إلى تبريرها،
إلى تبريري، إلى تفسيري تلك العلاقة، علاقة السببية.
ومن هنا نشأت عدة احتمالات،
ومن هنا نشأت عدة نظريات.
الأول احتمال السببية الذاتية،
بعد السيد يعبر عنها بالاحتمالات، وهي ماذا؟ نظريات السببية الذاتية،
بأن يكون اللفظ بذاته دالا على المعنى وسببا لإحضار صورته.
اللفظ بذاته، يعني هذا شنو المراد بذاته؟ أي لا بجعل جاعل ولا بوضع واضع ولا باعتبار مستدر،
ولا شك في سقوط هذا الاحتمال.
شوف، بعد أن بين النظرية مباشر ماذا فعل السيد؟ ضرب هذه النظرية، ولا شك في بطلان هذه النظرية. لماذا؟
لما هو معروف بالخبرة والملاحظة من عدم وجود أي دلالة لفظ.
لما هو سبب بطلان النظرية، لأننا نعرف بالفطرة بأن الإنسان لا يستطيع أن يفهم المعنى من اللفظ إلا إذا كان عالما بالوضع. الفرنسي لا يفهم المراد من كلمة أسد. هم ماذا يدعون؟ يدعون بأن الفرنسي يفهم نفس لفظ أسد فيها دلالة على المعنى، يفهمها الفرنسي والعربي وغيره. والواقع والوجدان والفطرة ماذا يقولون؟ يقولون بأن الفرنسي لا يعرف معنى الأساس إلا بعد الاطلاع على العربية.
الثاني، افتراض أن السببية المذكورة نشأت من وضع الواضع اللفظي للمعنى.
الثاني، النظرية الثانية أن السببية بين اللفظ والمعنى نشأت بوضع واضع بجعل جاعز،
والوضع نوع اعتبار يجعله الواضع.
شوف، قال ترى النظرية الثالثة أيضا تقول الواضع كالنظرية الأولى، لكن شنو الفارق بين النظريتين؟ أن النظرية الثانية قالت بالوضعية الاعتبارية، والنظرية الثالثة ماذا قالت؟ بالوضعية الثالثة التعقدية.
وإن اختلف المحققون في نوعية المعتبر.
وأصحاب هذه النظرية اختلفوا في كيفية الاعتبار في تفسير المعتبر على ثلاثة أنحاء.
وهناك من قال أنه
اعتبار هذا، هناك يا أخوان مو نظرية ثالثة في قبال النظريتين المتقدمتين الذاتية والاعتبارية، لا، فهناك أقوال ثلاثة في داخل نظرية واحدة، هي نظرية نظرية
الاعتبارية بلي،
فهناك من قال ألف
تعوّر عنه،
بس
إنه اعتبار سلبية اللفظ تصور المعنى.
السببية اللي احنا قلنا لكم المعنى لبسناه خلق اللفظ ونزلنا، اللي هي عبرنا عنها السببية التمثيلية، هاي ما عشارف السيد بلي.
ومن قال انه اعتبار كون لفظ أداة لتفهيم المعنى،
المنح الثاني في نظرية منح أداتية.
ومن قال انه اعتبار كون اللفظ على المعنى كما
اعتبار كون اللفظ على
المعنى
كان المناسب للسيد الجيد ان يعبر وكأن هناك شيء محلول. اعتبار كون اللفظ مو على المعنى، كون اللفظ علامة على المعنى كما أن العلامات تنصب على رؤوس الفراسة،
كما توضع الأعمدة على رؤوس الفراسة،
كما توضع الأعمدة على رؤوس الفراسة توضع الألفاظ علامات على المعاني.
ويرد على هذا المثل بكل
مؤمنات، ويرد على هذه النظرية بأنحائها الثلاثة، بل
أن سببية اللفظ لتصور المعنى سببية واقعية بعد الوقت،
أن سببية تصور اللفظ لتصور المعنى سببية ماذا؟ علاقة خارجية، علاقة واقعية، علاقة حقيقية، علاقة موجودة. والاعتبار كيف ينشئ الواقع وهو لا واقع له،
ومجرد اعتبار كون شيء سببا لشيء او اعتبار ما يقارب هذا المعنى لا يحقق السلبية.
انا بس اريد هاي العبارة تعرفون تساعدون حتى هاي العبارة مرة اخرى، ومجرد
اعتبار كون شيء سببا لشيء او اعتبار ما يقارب هذا المعنى
او اعتبار ما يقاربه، شنو هاي الحكم؟ ومجرد راح يضرب للأنحاء الثلاثة في نظرية الاعتبار، ومجرد كون الشيء مو سببا لشيء، هاي إشارة إلى أي نحو من الأنحاء الثلاثة؟ نحو السببية التنزيلية، هذا بالقاف أو ما نسينا، أو ما يقارب، أحسنت، أو ما يقارب، إشارة إلى العلامية والأداتية. مجرد التمثيلية أو ما يقاربها وهو العلامية والأداتية لا يصلح لأن يفسر العلاقة الواقعية بين اللفظ وبين المعنى، والحمد لله رب العالمين.